السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار السادة الأئمة الأكرام. وعجل فرجهم والعمى عداهم. كان الكلام في أركان الترتب، وكنا في هذه النقطة أنه مقصود الأعلام من أخذ عصيان الأهم في المهم ليس العصيان المسقط للتكليف، وإلا لما كانت حاجة هناك للترتب. في ظرف سقوط الأهم لا حاجة للترتب، بعد هو الأهم سقط بقي المهم مثلا، إنما الكلام في مورد وجود الأهم وفعليته، كيف يتصور فعلية المهم ويكون من قبيل جمع الطلب لا طلب الجامع. وهي يعني المهارة في بحث الترتب هكذا. وبالتالي ما دام هناك فرصة وسعة ومجال ولو محدود لتصوير فعلية الأمرين وفعلية الوجوبين من دون محذور، لا موجب للالتزام بسقوط فعلية المهم، بل حينئذ بالتالي تصور فعلية المهم. طبعا في بحث التزاحم على مبنى الميزة النعيمي، فيما إذا كان كليهما مقيد بالقيد العقلي، مقيد بالقدرة بالعقل. أنه مرة أن الترتب يجري في التزاحم، يجري في الورود، يجري في التوارد، ويجري في التعارض، ويجري في موارد عديدة الترتب. ومن ثم الترتب نوع من قد الترتب يقال له جمع تبرعي مثلا. شو هنا لم يشكل متأخري العصر على أنفسهم أن هذا جمع تبرعي، معنى يعتبرون نوع من التنافي أو التعارض أو ما شاء الله ذلك. وهذا القيد الترتب منين أتى؟ من قرين لفظية، لا من قواعد فقهية أولية، لا. نعم يعني بمعنى أنه قاعدة أخرى موجودة أن الجمع مهما أمكن، أو لا يعني هنا ليس أولوية ندبية، أو لا يعني متعين مقدم على الطرح. نفس دي الفكرة هو في الحقيقة أحد أدلة المتقدمين حيث يجعلون الجمع التبرعي ولو تبرعي مقدم على إسقاط الدليلين، لأنه ما دام هناك ولو احتمال للتأليف بين الدليلين، ما المسوغ لإسقاط كل دليل واجد للشرائط؟ أحد شواهد قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم تره هو نفسه. وهنا أيضا هكذا لم يتشبث المتأخر العصار بشاهد لفظي أو شيء آخر، ما أن يعني العقل يدرك أن في بعض الصور ما في تنافي، ما في تناقض، ما في تضاد، خلاص. الضرورة تقدر بقدرها. هو هكذا أحد شواهد، ولا شواهد عديدة لقاعدة الجمع. ولو تبرري مهما أمكن أو لو نطاح شواهد عديدة، لكن هذه أحد الشواهد. على أي تقدير، فالترتب في التزاحم كما مر بنا لأجل الفعلية لا نحتاج إليه عند الأعلى، لا نحتاج إليه، لكن عند على مبنى الميزان العيني وكذا، وإلا نحن ما نحتاج إليه. بحث الترتب، أقصد الترتب لأجل الفعلية. نعم الترتب لأجل التنجيز وكذا فيما إذا كان متزاحمين، أي فيما إذا كان كل منهما مقيد بالقدرة بقيد عقلي، بالعقل لا بالشرع. إذا كان أحدهما مقيد شرعا يصير ورود في البين، هذا بحث آخر، وبالتالي أو توارد هنا مجرة، حينئذ أيضا يأتي الترتب ليقلص من حالة الورود وموردية المورود أو في التوارد كذلك. على حال فإذا الترتب يعالج مراحل متعددة كما مر بنا. فالكلام هنا أنه الترتب يريد أن، يعني نظرية الترتب تريد أن تصور جمع الطلب لا طلب الجمع. يجي من يركز على هذا، لأن طلب الجمع هو المحذور فيه. كيف يطلب الجمع بين فعلين هو عاجز عنهما، يطلب الجمع بين ضدين، فإذا ما يمكن. فإذا الترتب ليس لتصوير طلب الجمع، بل جمع الطلب من دون جمع الطلب من دون طلب الجمع، لأجل إبعاد محذور طلب الجمع. إذن لابد الترك الذي يفرض في جانب المهم ليس ترك توسطي، ترك قطعي مستمر مجموعي. يعني يفرض إنما يكون هناك فعلية للمهم في ظرف أنه نعم عازم، أو مو قصة عازم، يعني في ظرف أنه متارك من البداية للنهاية، متارك للأهم. خب حينئذ هنا استثمار للقدرة، استثمار للقدرة. هنا في بحث في الورود ما كذا، هذا فيما إذا كنت متزاحمين، فيما إذا كان ورود في البين. تذكرون في الورود سيأتي إن شاء الله ما ربنا، ورود الوارد بمجرد فعليته قبل امتثاله يعدم موضوع مورود، هذه حالة من الورود، حالة من الورود. مثل أمر الأب والنذر، أو أمر الزوج والنذر، أي فبمجرد أمر الأب ولو لم يمتثل الابن أو الزوجة ينحل النذر. لماذا؟ لماذا يكون؟ لأنه النذر مأخوذ فيه أن لا يكون مرجوح. فهنا أمر الأب بترك النذر أو الفعل المندور، أو أمر الزوج بترك الفعل المندور، تلقائيا النذر ينحل بمجرد وجود الأمر بطاعة الأب أو طاعة الزوج وإن لم يمتثل المكلف. هذا ورود ما يمكن الترتب يعالجه، ولو لم يصرف القدرة إلى الضد امتثال الأمر الأب أو الزوج. لأنه بمجرد وجود أمر الزوج أو أمر لذلك عندنا في الروايات الصحيحة أفتوا بها لا نذر للزوجة مع الزوج وللولد مع والده. وإن اختلفوا العلماء شنو معنى لا نذر؟ شهادة صحة أو أقوال أربعة ربما رئيسية في تفسير هذا البحث. أمتنوا تبنينا على إتحال أنه ليس شرط صحة، لكن ممانعة الأب ممانعة الزوج يفسخ النذر، يفسخ النذر. فالأب عنده قدرة على فسخ نذر ابنه، والزوج عنده قدرة على فسخ نذر زوجته حتى لو نذرت في مالها. يقول لا نذرش ويسوي إيه ما كذا تلقائيا نذري. فنوع قيموم على كل إجمالا بهالمعنى، كما أن الأب في زواج البكر الرشيدة أقوال سبعة رئيسية ربما عند الإعلام أو أكثر، سبعة رئيسية أمتنها هذا أن البكر الرشيدة الرشيدة عامون الساذجة البكر الرشيدة، البكر الرشيدة لها أن تتزوج لكن للأب أن يفسخ، إذا مانع ينفسخ ولو بعد وقوع العقد له أن يفسخ. كما أن الأب في البكر الرشيدة له أن يزوج ابنته بدون يستأمرها، لكن لها أن تمانع فتفسخ نكاح الأب. هذه أحد الأقوال التي تبينناها في الحقيقة. فهنا بمجرد المال ينفسخ، هذا في ورود وارد ورود مورود في الحكم الوضعي وكذلك في الندر. فالدليل الوارد أو الحكم الوارد أو الأمر الوارد تارة بمجرد وجوده وفعليته قبل امتثاله يعدم موضوع المورود، فحينئذ الترتب لا يستطيع أن يعالج الموقف. لما؟ لأن الأمر بمجرد وجوده الفعلي قبل امتثاله الأهم يعدم موضوع المورود. لذلك الفقيه في أبواب كثيرة من الفقه يجب أن يدقق الورود في أي مرحلة من الوارد والمورود. وطبعا المورود موضوع المورود مورود في الموضوع في الفعلية. هنا في التقريرات في الأصول ولو أستاذ ظاهرا ما أفتى بالسيد الخوي لكن المفروض هكذا التزم السيد الخوي ماذا؟ أن في الدين والحج واستطاعة الحج هنا الورود ماذا؟ أين الورود؟ ليس بمجرد وجوب الدين تنعدم القدرة على أداء على استطاعة الحج، ولو فتاوى الأعلام هكذا في العروة غيرها في الكتب، مجرد على دين لا استطاعة له في الحج. لكن هو السيد الخوي هنا في الأصول يناقش يقول أن الاستطاعة ما هي؟ الاستطاعة المأخوذة في الحج القدرة هي ثلاث أشياء: مال وصحة البدن وتخلية الطريق السر. هذه متوفرة بمجرد الدين ما تنعدم، بمجرد الدين المال ينعدم ما ينعدم، بمجرد الدين الصحة تروح لا، بمجرد الدين الطريق ينسد لا. إذن استطاعة الحج موجودة، لا يعدمها الدين بمجرد وجوده، إنما يعدمها الدين إذا سدد الدين، استخدم المال في سداد الدين هنا ينعدم. أما بمجرد وجود الدين تنعدم القدرة هنا نكتة صناعية مهمة يجب أن نلتفت إليها. متأخري الأعصار عندهم دقة إنصافا مهمة جدا، يعني بخلاف الطبقات المتقدمة، أن القدرة الشرعية التي تارة يأخذها الشارع، حديث القدرة الحاكم بأنها قيد هو الشارع وليس العقل، تارة لا ما يأخذ الشارع، العقل يأخذها. ما الفرق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية في الحكم؟ ما الفرق؟ خب، أول فرق أن في القدرة العقلية الحاكم بها العقل وليس الحاكم بها الشرع، بينما في القدرة الشرعية الشرع هو أخذها. زين، هذا هو فرق واضح. الفرق الثاني أن القدرة العقلية بالدقة ليست دخيلة في فعلية الموضوع الحكم ولا ملاك الحكم، وإنما هي قيد في ماذا؟ في التنجيز، في استحقاق العقوبة. أثر القدرة العقلية والقيد العقلي وهو القدرة في الحكم نفي العقوبة أو كذا، أو تسجيل العقوبة إذا توفرت. فثمرت القدرة العقلية التي أخذها العقل ثمرتها يعني إناطة التنجيز واستحقاق العقوبة بها، هذه القدرة العقلية. بينما القدرة الشرعية إذا أخذها الشارع في الفعلية تكون دخيلة في الملاك. فهنا متأخري الأعصار دققوا، بمجرد كون القيد شرعي، حتى المتقدمين في الزاوية أيضا دققوا، بمجرد كون القيد شرعي وهو القدرة أو غير القدرة، القيود الشرعية للوجوب للحكم وليست منحصرة بالقدرة أو شيء آخر، دققوا أن الشارع أخذ القيد الشرعي في الفعلية والإنشاء والمرتبة الإنشائية للحكم، أو أخذ القدرة في الامتثال، أو أخذ القدرة في التنجيز، أو أخذ القدرة في إحراز الامتثال. القيد الشرعي قدرة أو غيره، هذه نقطة جدا مهمة. إذن ليس كل قيد شرعي، شرعي أخذه الشرع، ليس كل قيد شرعي دخيل في الملاك والفعلية. فقط ذلك القيد الشرعي قدرة أو غيره دخيل في الملاك إذا أخذ في الفعلية وفي المرحلة الإنشائية الثالثة، ذاك يكون دخيل في الملاك، في الملاك والمشروعية. المشهور كما مر يذهبون إلى أن الاستطاعة المأخوذة في الحج قيد في الفعلية وقيد في المرحلة الإنشائية الثالثة. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هكذا قيد استظهرون لعلى. فمن ثم من حج متسكعا لا تكون حجته حجة إسلام، صحيح حجته لكن مندوبة، دوبة وليست حجة إسلام عند المشهور. أما من استظهر من الآية وهو الصحيح أن الاستطاعة ليست قيد الفعلية وليست قيد المرحلة الإنشائية، إنما هي قيد التنجيز واستقرار الحج في ذمة المكلف، إذا استظهرنا هذا فحتى لو حج متسكعا يجزيه الحج عن حجة الإسلام وهو الصحيح. وأسألكم لسنا في صدد الدخول في المسألة الفقهية. نعم، البلوغ والحرية والجنون نصوص خاصة في الحج أنها دخيلة في فعلية الحج، حجة الإسلام. لو حج وهو طبعا بلوغه قبل بلوغه يعني عند المزدلفة، شرط البلوغ في المزدلفة وليس شرط بلوغ في عمرة التمتع، يعني حتى هذا البلوغ والحرية لو اعتق العبد قبل مزدلفة أو في مزدلفة وبلغ الصبي في حجه في مزدلفة، نعم، أو أفاق المجنون في مزدلفة، يجزيه عن حجة الإسلام. أما إذا لا، الموقف المزدلفة حتى الاضطراري فاته، يعني مو فاته وإنما ما بلغ في مزدلفة ولم يعتق في مزدلفة، عتق في منى وبلغ في منى يوم بعد الزوال مثلا في يوم منى يوم العيد، هذا لا يجزئه عن حجة الإسلام بعد الزوال، يعني من بعد الزوال المزدلف الموقف المزدلف الاضطراري يفوت. فإذا هكذا لا يكون هذا حينئذ حجة الإسلام، نعم هذا الدليل موجود، وحتى هذا الدليل ما يدل على أن البلوغ قبل الحج شرط في الفعلية والبلوغ والحرية والعقل، وإنما هو قيد في الحج وأثناء الحج إلى قبل الحج. المهم لاحظ، نلاحظ إذن يجب التدقيق في القيد الشرعي أنه قد أخذه الشارع في أي مرحلة، جدي شيء مهم، لأنه نغمض العين عشوائيا نكيل بكيل واحد، لا، هنا لابد من المكاييل مو مكيل واحد. نلاحظ أن الشارع أخذ القيد في أي مرحلة، هذه مطلب جدا مهم. ثاني، المطلب الأول أمر بنا أن أي مقدار من القدرة أخذها الشارع سابقا في كلمات متأخر الأعصار من قبل السيد الخوي أو على كل قبل هذا القرن، يقول أن القدرة مطلقة أخذت في الحج، والحال أنه أصاب السيد الخوي وجمع ربما معاصرين له من العلم أخصروا بأنه ليس مطلق القدرة أخذت في الحج شرعا، الذي أخذ شرعا عناصر معينة من القدرة، قدرة شيء مركب، بعضها قيد واحد هو مركب مأخوذ في موضوع الوجوب، قيد الوجوب، يجب أن تلتفت إلى هذا المركب القيد الذي أخذ فيه كقيد وجوب في موضوع الوجوب، تلتفت إلى أن تدقق في عدد أجزائه عناصر أجزائه، لأن أيضا كلمة استطاعة نأخذها بإبهامها وإجمالها وعمومها نفسر الشارع، وهذا صحيح. من ثم السيد الخوي كثيرا ما اعتبره المشهور كقدرة دخيل في حجة الإسلام، السيد الخوي ما اعتبر دخيل في حجة الإسلام، وهذا هم شوف نوع من التفصيل جيد مداقة، يعني ليس كل قدرة دخيلة في مشروعية حجة الإسلام عند السيد الخوي، فقط ما يرتبط بالمال والصحة والطريق فقط، بقية القدرات ليست عند السيد الخوي دخيلة في الفعلية والمشروعية، وهذا صحيح. طبعا احنا علاوة على ذلك حتى هذه ثلاث عناصر هي قيد التنجيز. إذن في القيد الشرعي أمران مهمان يجب ملاحظتهما والتدقيق فيهما، أن القيد الشرعي أخذ في أي مرحلة شيء مهم جدا، والشيء الثاني ما هو المأخوذ بقالبه بعناصره بأجزائه بدون توسعة ومن دون تضييق يجيب التفات لهذا الشيء. سالي الصناعة الفقهية والصحب من على كل نأكد عليها لأنه مارسها متأخر هذا العصر بقوة وحذر قوية مهمة مؤثرة. نعم. فإذا في الورود شوف نقحنا شنو قيد الشرع وقيد الكذا العقلي, نأتي للورود. حكم الورود حكمان, حكم أول أهم لم يقيد بالقدرة الشرعية وإنما القدرة فيه قدرة عقلية الأهم. المهم مورود لأن الشرع أخذ القدرة في موضوع فعلية مثلا أخذ. فهنا لابد أن نلاحظ إذا كان الوارد يعدم المورود بمجرد وجوده تارة هكذا, تارة الوارد لا يعدم المورود بمجرد وجوده بل بامتثاله أو بتنجيزه. مثلا المشهور حرمة الضرر, حرمة الضرر حرام الضرر أن يضر الإنسان بنفسه, ولكن قالوا بأن حرمة الضرر إنما تفسد الصوم تنجيز حرمة الضرر لا وجود حرمة الضرر. بينما النائيني وسيد الخوي اعتبروا حرمة الضرر بوجودها وإن لم تنجز وإن لم تمتثل بوجودها تفسد الصوم. شوف هذا اختلاف بين العلماء أن حرمة الضرر أو دليل لا ضرر أو حرمة الضرر. حرمة الضرر طبعا كلام, حرمة الضرر دليل وارد على الصوم بوجوده أو بتنجيزه أو بامتثاله. شوف نلاحظ عدة خيارات في البين موجودة, والتدقيق فيها مهم لأن الإنسان ينظر بشكل عشوائي. خب بأي مرحلة من الوارد له ورود على المورود, أي مرحلة من الحكم أو الدليل الوارد له ورود على المورود, وروده في أي مرحلة. مثلا بلا تشبيه لكن من العقد على ذات بعل أو في عدتها المعتدة من دون دخول مع العلم يوجب الحرمة الأبدية, بدون العلم يوجب الحرمة الأبدية. ففي بعض الموارد على إتحال تنجيز الحكم الوارد يفسد المورود أو يعدم المورود, تنجيزه تارة امتثاله تارة وجوده. إذن لابد أن نلاحظ أي مرحلة من الدليل الوارد يعدم المورود. هذه نقطة مهمة. لا بأس مدام إحنا تعرضنا لهذا المطلب أذكر أمثلة فقهية معقد يعني حساسة في الفقه. صار الوقت إن شاء الله نذكرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.